السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلتكم كلها بركة وحب ونور وهداية وطريق مستقيم، سلوك قويم إلى الله رب العالمين. وما زلنا في قضية تربية الأولاد في الزمن الصعب. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يحفظنا ويحفظ أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي في الله، يجمع أهل التربية على أن الحب الفياض الغامر، الحب الفياض الغامر المتدفق، على أن الحب الفياض الغامر المتدفق من قلوب الآباء والأمهات لأبنائهم، والعطف والحنان من أهم دعائم وأساسات التربية. في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يأخذه والحسن، يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي رضي الله عنهما، رضي الله عنهم، فيقول: اللهم أحبهما، اللهم أحبهما فإني أحبهما. وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منطلق الحب للأولاد ننطلق في المحور الثالث من محاور موضوع الليلة، تربية الأولاد في الزمن الصح، وهو الأصول والركائز الأساسية في تربية الأولاد. ومعي وجهان جديدان على قناة الناس، أسأل الله أن يجعلهما بركة علينا وعلى أمة محمد، وأن يجري الحق والصواب على لسانيهما. معي الدكتور إبراهيم الشربيني. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور إبراهيم الشربيني، الأستاذ في كلية الطب المنصورة والداعية الإسلامي الباحث المعروف. أهلا بحضرتك وتشرفنا بحضرتك. ومعي الدكتور أحمد النقي، الداعية المشهور والأستاذ أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا،
شرفنا بحضرتك وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة. وجزاك الله خيرا دكتور إبراهيم في طب الزقازيق، آسف قلت طب إيه، منصورة؟ أصل إيه منصورة بقى إيه؟ ربنا يرحم الموحدين من أهل المنصورة وأهل الزقازيق وأهل المسلمين أجمعين. دكتور إبراهيم الشربيني، تربية الأولاد هل هي مشكلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: تربية الأولاد أمر سهل هين،
سبحان الملك، سهلة
وليس بالصورة المعقدة المذكورة، ولكن أن يتوفر شرط واحد، وهو أن يصلح الآباء ويسدد الله سبحانه وتعالى خطاهم.
الله أكبر.
فإذا توفر ذلك فالأمر هين. ولهذا أنا أريد أن أطمئن الآباء والأمهات، لأن لما بيسمعوا المشكلة كبيرة بالصورة دي بيحصل نوع من الهيبة والخوف
والهلع
تقريبا، يعني بيحسوا ان الامر صعب فبيتركوه.
مفيش فايدة بقى،
يعني انا ببذل ولسه المشايخ بيتكلموا والعلماء بيتكلموا انا هعمل ده كله، فبيحسوا باليأس او بالخمول. ده المسألة سهلة، ولهذا اريد ان اصدر الكلام في هذه المسألة بامر مهم جدا.
نعم.
يوسف عليه السلام القاه اخوته في الجب.
نعم.
ثم بعد ذلك بيع في سوق الرقيق حتى وصل إلى بيت الملك، ثم راودته امرأة العزيز عن نفسه، ثم دخل السجن فتربى في وسط أرباب السجون أشرار. كيف خرج يوسف الصديق عليه السلام؟
عليه السلام.
من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
يعني هحط أول ركيزة أساسية في تربية الولد، الاستعانة بالله، صدق اللجوء إلى الله أن يربي الله ولدك.
بدون هذه فلا فائدة. ولهذا أن لما بأذكر هذه الأمثلة، نوح عليه السلام ويقول رب إن ابني من أهلي، والله عز وجل يقول له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وكان من الكافرين، كان ولد نوح من الكافرين. موسى عليه السلام تلقيه أمه في التابوت ويتربى في بيت فرعون. وليس معنى هذا الكلام أن ييأس الأب والأم، خلاص المسألة قدرية فنتركها،
لا.
فليس هذا من التوكل في شيء، فقد تعلمنا أن التوكل يعني الأخذ بالأسباب، ولكن يعني الذلة بين يدي الله عز وجل.
أين نبدأ بالذلة والانكسار بين يدي الله؟
ينطرح بين
يا رب أولادي، يا رب.
هذه مفقودة في كثير من الآباء، ولعل هذه تترجم أن احنا نجد أبناء كثير من الملتزمين ليسوا على الجادة، لعلهم اعتمدوا على أنفسهم ورأوا أن لهم القدرة لأنهم عرفوا الطريق، فبيظنوا
تعلق القلب بالأسباب، أو حطوا في الجامع ودخلوا مدرسة إسلامية ورأبوا في البيت وخلى البيت من المنكرات، فقال بس هيطلع صالح،
فبيظنوا خلاص خدوا الأسباب يبقى لازم يخرج الولد صالح، فبيعاقب بخلاف هذا المقصود، إذ أنه لم يقصد الله. إذ أنه لم يقصد الله عز وجل،
قالش يا رب.
نعم، وعشان كده أول نصيحة وأول ركيزة لكل الآباء، أن يكون لك دعوة في جوف الليل أن يصلح الله سبحانه وتعالى ولدك.
يا رب أصلح أولادنا وأولاد المسلمين.
آمين رب العالمين. بعد كل صلاة تجعل لولدك حظ من دعائك،
اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين.
ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك.
الله أكبر.
يعني ينفع يصلي ركعتين ويقصد أن يصلح الله عز وجل ولده؟ هو ده المقصود الأول اللي لازم نركن إليه، هو ده الركن الركين المتين، رب العزة سبحانه وتعالى، فيدعى رب العزة فيجاب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وقال: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم أن توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم.
الله أكبر.
ويبقى الولد فسد بسبب دعوة لأبيها ودعوة لأمه. ولهذا دائما أقول الأب أو الأم اللي يدعو أو تدعو على ولدها مجرم، ارتكب جريمة،
لا حول ولا
جريمة كبيرة،
لا حول ولا.
تفتح أبواب السماء ويستجاب لهذه الدعوة، وبعد كده يبدأ: ادركوني، انا مش قادر اضرب بولادي، انا ولادي كذا، انا ولادي كذا، الولد انا اديته، انا عملت له، مفيش فايده، ما انت دعوت دعوه. وهذا كلما يضجر الاب وكلما تضجر الام، اسهل شيء على الالسنه ان يدعى على الاولاد،
لا حول ولا قوه.
فدي نقطه مهمه جدا، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الامر المهم في هذا الباب ايضا مساله الرزق الحلال.
نعم،
مساله الرزق الحلال. الرجل يطيل السفر، اشعث، اغبر: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له.
نعم،
فأنا يستجاب له. طيب هو تعبان وشقيان على أولاده وبيسافر ورايح يمين وشمال وشرق وغرب، ولكنه يطعم من حرام وفي ماله حرام، فأنا يستجاب له. فهذه الأبواب لابد أن تحكم.
نعم،
أبواب الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى والدعاء وقصد الله سبحانه وتعالى، وتوفير هذه الأسباب، أن يأخذ بأسباب الإجابة، أن يدعو في جوف الليل، يدعو دبر الصلوات، أن يكون الدعاء بالإجابة مش بالسلب، مش بالدعاء عليه، أن يكون الدعاء من كسب حلال، من رزق حلال، هذا كله.
وكل جسد نبت لحمه من حرام، صحيح؟
يعني ما مش هنصحح الأثر، يرجع لمشايخنا في الكلام ده،
لا لا،
ولكن المعنى صحيح.
إحنا بحاجة أن نتكلم في هذا الأثر.
نعم،
يعني هل هذا الحديث صحيح؟
أنا لا أذكر أنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وراجع إن شاء الله المشايخ.
نعم، جزاك الله خير. طيب دكتور أحمد النقيب، مرحبا بحضرتك، أسعدتنا. هل تربية الأولاد مشكلة؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا لا أريد أن أعارض أخي الدكتور إبراهيم حافظ الله، ولكن كون المسألة مشكلة أو غير مشكلة هي مسألة نسبية. يعني يمكن
لشخص، طيب دكتور إبراهيم، لو ملحظ طيب إن الناس ما تفقدش الأمل لخلاص بقى.
لا، عندما نقول إن شيء مشكلة ليس معنى ذلك فقد الأمل، ولكن عندما نعترف بوجود مشكلة معنى ذلك أننا نريد أن نجتهد في حل هذه المشكلة.
نعم،
لأننا إذا قلنا ليست هناك مشكلة وهناك مشكلة، إذا لن تحل المشكلة. فهل بالفعل تربية الأولاد في هذه الأيام، أو صلاح الأولاد، لا أقول تربية الأولاد، صلاح الأولاد في هذه الأيام، الوصول إلى ذلك الأمر إشكال في الحقيقة؟ يعني
إشكال،
هذا الأمر إشكال. ولعل الدكتور إبراهيم أشار إلى بعض الجوانب، ولكن هناك جوانب أخرى كثيرة قد تسبب في إيضاح هذا الإشكال وزيادته إشكالا.
نعم.
لعل من أسباب ذلك أن المؤسسات التربوية لا تجتمع على إيجاد هذا الهدف. لما أقول المؤسسات التربوية أقصد بذلك المسجد، أقصد بذلك المدرسة، أقصد بذلك البيت،
البيئة، المجتمع،
البيت. البيت. فهذه المؤسسات التربوية الآن بالفعل فقدت القدرة على التأثير على هذا الولد، ومن ثم من يؤثر عليه؟ الوالد ليجتهد في طلب الرزق، والأم مجتهدة في أعمال البيت، فمن الذي يربي الولد؟ لن يربيه إلا الله.
نعم.
لن يربيه إلا الله، وبالتالي هذه المشكلة، هذه المشكلة. فأنا أقول بالفعل مسألة تربية الأولاد بغية صالحين هذا إشكال.
الإشكال اللي فيه إيه بقى؟
الإشكال اللي فيه إن يحتاج إلى تشخيص عملي، يحتاج إلى إرادة قوية لتصحيح هذا الإشكال أو محو هذا الإشكال. يعني إذا كان هناك في إشكال لابد أن نشخص هذا الإشكال، ثم بعد ذلك نجتهد في حله، يعني نشخص وبعدين نحل الإشكال.
إيه هو الإشكال؟ أنا عايز التشخيص.
ما هو إحنا الإشكال الموجود الآن إن أولاد المسلمين هناك أمور كثيرة تتعاون وتتآزر في إفسادهم.
نعم.
لا أقول في إصلاحهم، يعني المناهج التعليمية لا تصلح أولاد المسلمين، البيئة الاجتماعية سواء الشارع، الإعلام، حتى الأسرة لا تجتهد في إصلاحهم، واخد بحضرتك إزاي؟ فعوامل الإفساد أكثر من عوامل الإصلاح، فهذا هو الإشكال.
طيب أنا دلوقتي يعني عندي معلومة بيقولوا إن أهم مرحلة في حياة الإنسان هي مرحلة سنه من أول مولدة إلى سن الخمسة، من 1 إلى 5 سنين. يقولون إن 90% من تكوين الشخصية الإنسانية في السن ده، والسن ده اللي يتحكم في البيت، يعني 10% الباقية من سن 5 سنين لسن 18. فالبيت هو المشكلة.
أنا قلت منذ قليل إن البيت الآن فقد قدرته على تربية الأولاد تربية صحيحة لانشغال الطرفين. هو الولد هيتربى وسط مين؟ الأب والأم.
الأب والأم.
الأب بيجتهد في البحث عن الرزق، والأم مجتهدة في عمل البيت إن كانت قارة في بيتها، إن كانت موظفة في المشكلة بتزداد صعوبة، فأين سيتربى ذلك الولد؟ يبقى دلوقتي الأب وظيفته إن هو يجلب المال للأسرة، والأم وظيفتها أنها خادم الأولاد أو والأول، والبيت بمثابة فندق لوكامبا، والأولاد يأكلون وينامون في هذا البيت. لكن أين التأثير؟ أين التربية؟ لا شيء.
قرأت تعبير عجيب جدا على نمط أطفال الأنابيب، يقول أطفال المفاتيح، أطفال المفاتيح، إن كل طفل معاه مفتاح للبيت. فالولد يجي من بره يفتح ويدخل وجايب معاه سندوتشات، ولا يدخل المطبخ يجهز لنفسه اكل، او يطلب من التوصيل اسمه ايه يا ابني الدليفري يجيب له اكل وياكله في اوضته وينام، او يخرج والام تيجي بالمفتاح والولد الثاني بالمفتاح والبنت بالمفتاح. اطفال المفاتيح. انا مش عايز دلوقتي معلش في في في, في المحور ده مش عايز اتكلم عن المشاكل، انا عايز اقول نربي ازاي، حلها ايه يا دكتور احمد؟ ان احنا خدنا حلين من الدكتور ابراهيم، صدق اللجوء الى الله تعالى والاكل من حلال. اديني حلين.
يمكن ان نضيف الى ما ذكر دكتور ابراهيم جزاه الله خيرا مساله القدوه.
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 نعم.
ودي مساله مهمه جدا، وممكن نضيف ايضا مساله اخرى وهي مساله التربيه التراكميه.
جميل.
التربية التراكمية.
جديد.
وسأوضح يعني
يعني
او فهمي لهذا الامر يعني.
نعم تفضل.
يعني بالنسبة للقدوة، يعني قال الله تعالى ان ابراهيم كان امة. كان امة. قال المفسرون امة اي كان اماما يقتدى به في خصال الخير. كان امة اي كان اماما يقتدى به في خصال الخير. فلابد للرجل في البيت أن يكون أمة، أي أن يكون إماما لزوجته، إماما لأولاده، سواء في سلوكياته، في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته. يعني يمكن مثلا أقول بعض الأشياء يحدثها الرجل في البيت، مثلا يمكن أن يصلي النوافل في البيت، وهذا الأمر شرعه الإسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واجعلوا صلاتكم في بيوتكم فإن أفضل صلاتكم في بيوتكم. والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، إلا يعني غير الفريضة. فالولد ينظر يجد أباه يصلي في البيت، يصلي في البيت، وعندما يصلي الأب في البيت فإنه يصلي بطمأنينة، مش يصلي في المسجد بطمأنينة ويصلي في البيت ناقرا إياه، لا، يصلي بطمأنينة. أيضا عندما يصلي فإنه يذكر الله تعالى بعد الصلاة، أيضا يقرأ القرآن في البيت، يمكن يقرأ القرآن في البيت ويتدبره في البيت. لا بأس إن الأولاد في بعض المواقف يرون أباهم يعني تدمع عيناه عند قراءة القرآن. الأب يحافظ على الأذكار عند الصباح وعند المساء، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول الخلاء، عند سماع المؤذن، عندما يلبس النعل، عندما يلبس الثوب، عندما يخلع الثوب، عندما كل هذه التصرفات الأولاد يلحظونها في أبيهم، والزوجة أيضا تلحظها في زوجها، فيؤثر في زوجته ويؤثر أيضا في أولاده. يمكن الأب في البيت أن يشارك بعض أولاده في اللعب، في اللعب ممكن مثلا يصنع لهم مثلا شيء ويلعب معه، يفكك معهم لعبة، يركب معهم لعبة، يضحكهم، يمزحهم، يقول لهم نكتة، يقول لهم طرفة، يقول لهم قصة، يقول لهم أحدوثة. يمكن للأب إن هو يكون مستمع جيد، إذا تكلمت الزوجة يسمع لها بإنصات، إذا تكلم الأولاد يسمع لهم بإنصات، ويعلمهم أنهم يسمعون جيدا ويتكلمون قليلا. مثلا يرون أباهم يوجههم بطريقة حسنة، الصوت المرتفع والصخب في البيت ينصح ويوجه. إذا الأب وجوده في البيت لابد أن يكون وجودا فاعلا، وجودا مؤثرا، موجها. ليس وجود الأب في البيت من أجل الأكل والنوم، ولكن من أجل إحداث التأثير التربوي بالتوجيه والتعليم بالوعظ والإرشاد. فالزوج إذا قام بهذا الأمر أثر في الزوجة كما يؤثر في الأولاد. يسأل الزوج: هل صليتي؟ عندما يدخل البيت قبل أن يسأل هل طبختي، يسأل هل صليت الظهر، يسألها مثلا هل قرأت القرآن، يسألها أنا نفسي أسعد عندما تقولين حفظت الآية الفلانية، مش أسعد عندما تقول طبخت لك الطبخ الفلاني. الزوج يقول كده لزوجته، يعني بعض الأزواج يقول لا أنا أسعد عندما تطبخي شيء الفلان، لا، يقول أسعد عندما تحفظين آية من القرآن، أسعد عندما تحفظين حديثا، أسعد عندما تقرئين كتيبا وتقولين لي فكرة هذا الكتاب، أسعد عندما تقولين إن جزء من المال تصدقت به، أسعد عندما تقولين كذا. فإذا هو يحث زوجته على الخير، يحث على الصلاة، على الذكر، على الاستغفار، على التوبة، على
إن القدوة في كده إن الأب بيعلم الولد إن هو يحب الحاجات دي ويعملها.
لا، يعني هو لابد أن يحبه في الخير، ولابد أن يرى الولد في أبيه القدوة. يعني مثلا ممكن الأب يقول لابنه: يا بني، عندما أخذ مرتب جزء مرتب أتصدق به، هيا بنا نذهب إلى الرجل الفلاني له فقير وتتصدق عليه. الابن يذهب مع أبيه ابن الصغير، فيجد أباه يخرج مالا من جيبه ليعطيه لمن؟ لذلك الفقير. فيثبت في ذهن الولد قيمة الصدقة عندما يرى أباه يقرأ القرآن مرتلا إياه متدبرا، عنده قيمة قراءة القرآن مع تدبره. عندما يرى والده يستمع جيدا ويناقش جيدا ويوجه جيدا، تتولد عنده قيم. فنحن نريد أن نربي في الأولاد قيم، لا نريد أن يكون الأولاد كالقطار الذي يمشي على
دي بقى التربية التراكمية؟
أيوة نعم، يعني التربية التراكمية بند مستقل، ولكن هو داخل في هذا الأمر، هو داخل في ذلك الأمر. دعم الآن في القدوة، سنأتي إلى التربية التراكمية الآن. دعم الآن في القدوة. فالرجل سيؤثر في الأولاد عن طريق تأثيره في زوجته، وعن طريق تأثيره في الأولاد، ممكن الرجل يؤثر في أولاده ثم ينطلق إلى عمل ما فعله يمكن لزوجة أن تهده تهده يخرج من هنا تبدأ لزوجة تهد. وبالتالي لابد للأب أن يري أولاده وزوجته القدوة الصالحة. القدوة الصالحة دي مسألة مهمة جدا. عندنا حديث أخرجه من الحاكم وغيره إن عندما قال صلى الله عليه وسلم أو إن صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار أيا رسول الله أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب وهناك لفظ أيرفع العلم ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأولادنا نقرئ القرآن
نساءنا
وأولادنا
ده الشاهد
إذا المقصود أنه تأثير في النساء والأولاد. يبقى القدوة ليس الأولاد لا أنا عاوز أقول أن قدوة الرجل في بيته للزوجة وللأولاد ده مسألة مهمة جدا جدا.
التراكمية
نبدأ في مسألة التربية التراكمية. لعل كلمة تراكمية دي دخل في كل شيء. يعني الجبال إنما نشأت بفضل تعالى بالتراكم. تراكمت الحبيبات الرملية على مدار السنين فصارت جبال. الإنسان عبارة عن سنين متراكمة لكي يصل عمره إلى 60 أو 50 سنة. وهذا الجسد تراكمت جزئياته بفضل الله عز وجل حتى صار جسدا. وكذلك أخرج الله تعالى من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم بعد ذلك حصلنا العلم فتراكمت جزئيات العلم جزئية بجوار أخرى بجوار أخرى حتى صار الناس متفاوتون في مسألة العلم. كذلك التربية لن يستطيع الإنسان أن يسقي التربية الأولاد ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى وقت ولا أقول ذلك حتى أيس الناس أو حتى أضجرهم أبدا ولكن أنا أقول ذلك لكي نعلم أن هذا الأمر يعني واقع. لأن ما وصلنا إليه دلوقتي يا مولانا وصلنا إليه لأنه حصاد مر لعدة قرون. يعني كانت الأمور الأول ما شاء الله القتال بالله ثم بعد حدث الانحدار الشديد وكلما تقدمنا كلما زاد الانحدار. يعني سأضرب طرفة بسيطة. كنت مشرف عملي في أحد المدارس الابتدائية فطلبت من الطلبة في سنة 5 ابتدائي عن طريق التلامذة بتوعنا في التربية العملي ان كل طالب يكتب موضوع تعبير حتى نقيم الأخطاء النحوية والإملائية والتعبيرية. فتلقيت في هناك يعني طالب كاتب عن الموضوع عن شم الجلة.
شم الجلة
شم الجلة
ده الصورة؟
نعم وده الأول مرة أعرف ان الجلة في الشم. الكلام ده منذ ما أقرب من 6-7 سنوات
الكلة
والصراصير يعني بيقول ان فيه الصراصير
شم
الصراصير وشم الجلة. طبعا ده امر عجيب جدا
حضرتك ما كنتش تعرف
لما اكون اعلم ان الجلة بتشم ولا الصراصير بتشم. طبعا انباني بعد ذلك احد الاحبة فقال لي ان الصراصير ده نوع من انواع
الوادي المخرج بيقول لي ان الصراصير دي حبوب.
ايوه نعم نعم نعم
والله
لا ما هو انا ما لم اكن اعلم الا منذ عهد قريب ان احد الاحبة قال لي ان الصراصير ده نوع من الحبوب. أنا كنت أظن أن الصراصير تحرق لتشم ده كان ظني
تسحق لتشم
هذا كان ظني ولكن أخبرني صديقي منذ يعني
أخبرني مخبر
أخبرني صديقي لا أقول مخبر أخبرني صديقي أن الصراصير دي نوع من أنواع المخدرات.
أعوذ بالله
سبحان الله
والله أنا ظننت أن الصراصير اللي بتاع الحمامات.
لا يعني أنا أقول انظر إلى ذلك الطفل في 5 ابتدائي يعرف الصراصير ويعرف شم الجلة ويعرف ويعرف ويعرف
كده مشكلة دكتور.
ده مشكلة لأن أولادنا
أثر المجتمع
لأن أولادنا مش عارفين في البيوت. أولادنا بينطلقوا في الشارع بيروحوا المدارس وبيحتكوا هنا وهناك وهناك هذه فعلا مشكلة قائمة. فلا أستطيع أن أنا أسقي التربية لأولادي بالكوب ولكن لابد للمعاني التربوية
أن
أصل إليه جزئية جزئية
من تراكم.
يعني افترضنا مثلا ابني بيعمل مثلا 50 خطأ أنا أحاول أن أصحح فيه خطأ واحدا
مثلا. يعني هو مطلب الأول أن الأب يعرف أن ابنه بيعمل 50 خطأ.
أيوة يعني اللي بيحدث إزاي أن الأب يمكن أن يكون قد باع القضية. باع القضية بمعنى إيه؟ حدد وظيفته في البيت بأنه عبارة عن طرمبة فلوس
مورد مالي
مورد مالي فقط ويترك الحمل كله على من؟ على الزوجة. والزوجة مظلومة
غلبانة
مسكينة فيضيع الولد.
فالعجل غلبانة غلط؟
نعم
كلمة غلبان غلط؟
لا نريد أن نقول غلبانة ديت لأن غلبانة يعني
من الغلب.
فعل غلبة ولا من الغلب؟
من الغلب
والشقاء. يعني يمكن نحن نمشيها بهذه الصورة.
والله غلبان
نمشيها بهذه الصورة عشان
كلنا غلابة
المشاعر عشان خبرك ايش
طيب.
الله يبارك فيك. فهو المقصود ان لابد من ان الانسان يضع يده على اخطاء الولد ليصححها. افترضنا ان الاب بيكذب، ان الابن عنده اثره بيحب ان هو يستولى على كل شيء، ان الابن بيحب يوقع بين الاولاد، ان الابن مهمل.
هنعد 50
هنعدك يحاول ان هو
انا قصدي اقول ان الاب بس يعده يعرف افات ابنه
يعرف
لابد. وبعدين يبدا في التربيه التراكميه يطهر واحد واحد
لانه لن يستطيع ان يقضي عليهم جميعا مره واحده بل ما هو اعظم من ذلك في الجزئيه الواحده. افترضنا ان هو من عادات الكذب، لو صدق في بعض المواقف يمكن ان يعطيه دافعا وتحفيزا ويشجعه ويمدحه مدحا زائدا، بل يمكن احيانا في بعض المواقف ان هو يوهم الولد ان هو كان بيعمل نفس هذه الاخطاء. ما تخافش، فالاخطاء دي كنا بعملها زيك، وبعدين بعد كده ما شاء الله ربنا فتح عليا وهداني وقواني وعني حتى لا يحدث الولد.
ما يقولش انا بعمل وهو ما كانش بيعمل.
لا
بعض الناس بيعملها
لا بأس، يعني ممكن مثلا ان هو كان مهمل، يا ابني وانا كنت صغير كنت مهمل زي كده، وبعدين بفضل الله عز وجل لما كبرت بدات اتعلم النظام والترتيب وكذا وكذا وكذا. يمكن ما يقولش انا كنت كذاب وكنت ضلال زيك مثلا، لا مش هقول كده. يعني في هناك بعض الاخطاء
يمكن في ناس يعني
لا يعني في بعض الاخطاء يمكن ان يكون قد وقع فيه، لكن في هناك اخطاء لم يقع فيها.
التربيه التراكميه المقصود منها ان انا احدد الاخطاء وابدا اعالج الاخطاء
جزئية
بتربيه تراكميه، ان انا اراكم عنده المعلومات معلومة
المواقف عن طريق المواقف والتوجيهات والسلوكيات والمتابعة.
نعم نعم.
وفي مسألة برضك مهمة جدا وهي
هرجع لحضرتك دكتور إبراهيم وارجع لحضرتك.
طيب
دكتور إبراهيم حضرتك يعني احنا قلنا دلوقتي صدق اللجوء إلى الله تعالى والأكل من الحلال والقدوة والتربية التراكمية والتركيز في بث القيم.
نعم.
فحضرتك عندك إضافة في مسألة
وحضرتك
المرتكزات الأساسية في التربية؟
هو عنوان اللي أنت حضرتك صدرت به اللقاء أصول وركائز في الدعوة أو أصول وركائز في التربية الإسلامية. أنا عايز أركز على كلمة التربية الإسلامية.
جميل.
لأني للأسف الشديد الوهن اللي أصاب المسلمين في كل المجالات والنظر الى الغير ان هو متقدم وان هو به شأن في الامور كلها جعلنا نغفل عن مصدر التربية الحقيقي. كلمة تربية من رب، والرب هو الله
سبحانه،
ومن رب يعني ذات،
نعم
ومن رب يعني اصلح. والله سبحانه وتعالى شرع لنا الاسلام دينا، بعيد عن منهج الإسلام فلا تربية. الكلام ده مش بقوله لأني مسلم، بقوله لأن الواقع بيشهد بذلك، فضلا عن أني مسلم أعتز بذلك.
طب لو واحد قال لك يا شيخنا أنتوا بتقولوا إزاي كده وإحنا شايفين ولاد المسلمين مش متربيين؟
ما هو الكلام ده لازم نرجع بقى للأصول. إحنا عايزين نشوف اليوم الجامعة بتخرج طالب عنده 21 سنة وهيبدأ يمارس حياته العملية، زي ما كان فضيل الدكتور بيقول هيبدأ يروح يدي دروس عمليه وهو هيشرفوا عليه. الكلام ده طالب ده عنده 21 سنه 22 سنه. احنا عندنا الاسلام رب اجيال، اسامه بن زيد رضي الله عنه يخرج في غزوه
يقود جيش،
قائد لجيش لاكبر دوله في ذلك الوقت الروم، وعنده 16 سنه.
سبحان الملك.
16 عام
16 سنه يعني في اولى ثانوي.
الشافعي رحمه الله يتصدر للفتوى وعمره 18 عام، ولا نزال نسمع يوميا أطفال 7 سنوات وثمان سنوات وتسع سنوات ويحفظون القرآن ويحفظون البخاري ويحفظون من الأحاديث كذا.
نعملهم إزاي دول؟
اللي أنا عايز أقوله إن منهج الإسلام فيه كل شيء، والمنهج الإسلام من أول آية نزلت، يعني أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فبدأ بالعلق
تكوين الإنسان من أول أمره، بل وذكر خروج الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وذكر مراحل التكوين النطفة العلقة المضغة العظام، ذكر الرضاعة وعلى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذكر بعدها أداب في حياة المسلم وهو في أطواره الأولى، يا الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وبنسمع كل يوم جرائم الأحداث في المؤتمرات الدولية، الكلام ده كله مش موجود في أبناء المسلمين، مش بالصورة الصارخة اللي موجودة في الغرب.
عجيب.
فده يخلينا نؤكد ان منهاج الاسلام هو المنهاج.
شايف ان الصورة حلوة يعني
احنا بنقارن الان بالثمرة، بنقارن الان بالثمرة للأسف الشديد.
يعني من نشوف نسبة الانتحار في الدول الغرب ونسبة
الجرائم في الاطفال، جرائم والاحداث في الاطفال المذكورة النسب العالمية ما عندناش العدد
النسبة دي.
ولا 1% منه.
سبحان الملك.
طبعا. وده دليل على ان هذا المنهاج قويم.
سبحان الله.
ده مع بعدنا الشديد عنه، يعني الكلام ده احنا بنقوله مع بعدنا الشديد عن منهج الاسلام.
نعم.
لكن اللي عايز اقوله واركز بالنسبة تعليق على كلام الدكتور، مسألة ان الاب مشغول في جمع المال والام مشغولة في البيت، هي دي المشكلة الحقيقية، هي دي
انعدام المربي.
الام مشغولة والاب مشغول في ايه؟ في ايه؟ علشان ايه؟ علشان يأتي له باموال، علشان يطعمه ويسقيه. انا عايز افرق بين تربية الدواجن وبين تربية الأولاد. تربية الدواجن يعني عايزها تاكل كويس وتشرب كويس وعلاج كويس وتبقى نظيفة ما فيش آفات موجودة. طب هو ده فعلا نحن نعرف عليه في الأولاد؟ يا ترى هو دوت المطلوب والمقصود بتربية الأولاد؟ أبدا أبدا. الإسلام لما بنتكلم عن تربية الإسلام وديت مش موجودة هذه التربية إلا في الإسلام، تربية الروح والعقل والبدن، تربية الروح والعقل والبدن، مش تربية البدن وفقط، مش تربية العقل وفقط، بل تربية الروح مع تربية العقل وتربية البدن. وعلشان كده أجعل من الركائز الأساسية كاهتمام الآباء بأنه يأتي لولده بمدرس في الأحياء ومدرس في الفيزياء ومدرس إنجليزي ومدرس رياضيات، أن يبقى فيه مدرس للعلوم الشرعية، مدرس لدينه،
للقرآن،
للصلاة، يعلم الولد كيف يصلي، يعلم الولد كيف يصوم. للأسف الشديد احنا نتكلم عن الصلاة نقول أداء الصلاة خلاص الولد بيصلي، مين من الآباء بيهتم أن يخشع ولده في الصلاة؟ لما نتكلم عن الصدقة عايزين نتكلم عن الإصرار في الصدقة وقضية احتياج المسلم للمال والمشاركة، عايز أعيش الولد القضايا
يعني الحقيقية. أقول أنا أجيب مدرس مستأجر لما أنا أنشغل فلوس، شغل الفلوس بقى
زي ما بدنا في أي حاجة. أنا منشغل مش قادر، أنا أقدر أدي ابني فيزياء وأحياء وإنجليزي بمستوى التعليم، لكن مش فاضي قديم.
انت اللي لحظة دكتور احمد وارجع تاني، هل ينفع يعني ان الاب يخلي حد غيره يربي؟
طبعا.
وهتبقى
عند انشغالي
هتبقى نفس القيمة،
في فرق يعني وجود المربي.
طب موافقين يا دكتور؟
لا ممكن بس اقول حاجة صغيرة.
اتفضل. هرجع تاني دكتور برنجع.
يعني عرفت الدولة الاسلامية والحضارة الاسلامية طائفة تسمى بطائفة المربين،
طائفة المربين
والمؤدبين. يعني كان الأمراء والخلفاء والوزراء
يدفع ابنه إلى المؤدب،
خد بالك إزاي، يدفع أولاده إلى المؤدبين. ولكن في مسائل هنا لابد أن نثبتها، الواقع غير الواقع والبيئة غير البيئة. يعني كانت البيوتات قديما هناك جناح للرجال وجناح للنساء، وكانت البيوتات تفتح إلى الداخل لا إلى الخارج. يعني كانت البيوت تفتح إلى فناء البيت، ها للمدرسة كده. وقال الله سلم خالف اليهود نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. بيوت واسعة متسعة، والنساء
مش يفتح يبقى جوه،
لا
مش يفتح الباب يبقى جوه،
لا جوه لا، يبقى في الفناء،
يبقى في الفناء،
والرجال الوحيدهم والنساء بمفردهم. فكان المؤدبون يأتون إلى الجناح المختص بهم فلا يخالطون أهل البيت، فلا يسمعهم أحد ولا يسمعون أحدا. لكن دلوقتي بيوتات المسلمين 70 متر وخمسين متر ومئة متر
وثمانية وستين متر.
فإذا أتى ذلك المؤدب أو المربي أين يجلس؟
الشرط يكون في البيت.
طيب جميل، طيب لو دفعنا الولد، لو دفعنا الولد ندفعه إلى فين؟ نوديه فين عشان يتربي؟
في المسجد.
جميل جدا.
ده بالضبط ما بنهيئ.
طيب جميل، أنا ما
عشان الدروس اللي بيأخذها
ده كلام جميل، عشان الدروس غير الصلاة وغير الأدب وغير السلوك. احنا نريد ان احنا نربط الولد بالبيت ليعتز بالبيت كقيمة. اخد بحضرك ازاي؟ فولا فهنقول خارج البيت اذا البيت طلقنا قيمته.
طب انا هحل الاشكال لانه ان القضية انه اذا انشغل الوالد يبقى المسجد، يبقى الولد يروح المسجد وتبقى دي ضرورة، ويبقى برضه ارتباطه بالبيت ان الولد بيدفع، الوالد بيدفع.
اذا دلوقتي صار البيت كأنه فندق، كأنه فندق او لوكندا.
يعني نقول للوالد سيب الشغل
لا مش سيب الشغل لابد من ايجاد صيغة لحل هذا الامر. يعني انا اظن
اقترح الصيغة،
يعني الامر ده ممكن يكون مثلا في هناك مجموعة من الاولاد مثلا في كل حي يتناوبون، واخد بالك ازاي، عن طريق الاباء والامهات. يعني انا يعني هذا الامر كان قريب، كنت افكر فيه، ايه المانع مثلا ان الاب يقتطع جزء من الوقت عن طريق مجموعة من النظراء او المثلاء، ويقولوا مثلا ان هنعمل زيارات اسرية، واخد بالك ازاي، الزيارة لمدة مثلا ساعة كل اسبوع او مرتين كل اسبوع، بساعتين كل اسبوع. هذا الرجل مع اولاده يذهب الى هذا الرجل مع اولاده، الرجال يجلسون مع بعضهم البعض يتكلمون في امور الشرع، يشرحوا حاجة في الشرع، يقولوا اي حاجة في الدين، مثلا جزء في التفسير جزء في الحديث، والنساء من خلف
النساء برضه نفس الموقف. والاولاد مع الاولاد، يعملوا ايه؟
الاولاد مع الاولاد يسمعون،
مع الرجالة،
مع رجال يسمعون ويتوجهون.
هي دي التربية،
يعني ده جزء من الحل. لكن بقول ان التربية تحتاج الى امور متراكمة.
هتزعل مني يا دكتور ابراهيم لو انا قلت ان مفيش حل غير ان الاب يقعد في البيت ويربي؟
لا حضرتك،
لا 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 لا،
ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا بد ان يفرغ الاب ساعات من وقته. مثلا يوم الخميس، مثلا لو يوم اجازته، يوم الخميس انا بجلس مع الاولاد ساعتين، تيجوا ام الاولاد ويجي الاولاد ونجلس ونناقش قضيه.
اسمحوا لي دكاتره الكبار ان انا حصلت معايا قصه صغيره في امريكا. في امريكا ذكر لي احد الاباء ان ابنه في يوم قال له يا بابا انت بتشتغل الساعه بكام؟ اجرك الساعه بكام؟ قال له يا ابني انت عايز ايه؟ قال له قول لي بس الساعه بكام؟ قال له بشتغل الساعه $10، الساعه $10. قال له طب ممكن تسلفني $3؟ دي عائله مصريه. فقال له اتفضل، اداله $3. فالولد حطهم، طلع من جيبه $7 وحط عليهم $3 وقال هي دلوقتي معايا $10، ممكن يا ابي تشتغل عندي ساعه، تقعد تسمعني ساعه. فسبحان الله العظيم، فعلا لفته عجيبه من الولد الذكي ده، ان احنا فعلا ليه الاب زي ما بيشتغل ما يقعدش ساعه كل يوم ولا ساعتين كل يوم؟ ايه يمنع ساعتين كل يوم يا رب العيال ويسمع منهم. انا بقول دايما في التربيه ان مش مطلوب ان الولد يفضل طول عمره يسمع ويطيع. طب ما هو عايز يسمعه برضه.
صحيح،
عايز يسمعه، فاقعد اسمعني، انا عايزك تسمعني. ولذلك انا بقول، انا يعني انا مجرب مع ابني عبد الله 4 سنين، لما يقعد يتكلم وانا شايف ان الكلام مش موضوع، هو بيتكلم ايوه يا سلام، ايوه يا عبد الله، يا مش ممكن يا عبد الله، يا سعد جدا، ولو 5 دقايق بالطريقه دي، ولو تكلم في غير موضوع. ابقى انا غلطان صح؟
ليه غلطان ليه؟
كده صح يعني؟
لا كده تمام. لذلك انا بقول ان الولد لابد يرتبط بالبيت، لان احنا لو اتينا بمؤدبين او مربين الاولاد ودفعناهم خارج البيت يبقى ارتباط الولد بالبيت ارتباط عباره اكل وشرب ومنام.
ملحظ جيد،
ولكن لابد يبقى بالفعل هناك تواجد للاب وجود البيت، واخبرك، سواء بمفرده او بالمشاركه مع غيره، لكن لابد للبيت ان يقوم بدوره في التوجيه. زي مثلا حضرتك تفضلت الاب يسمع لابنه حتى لو كان حديث تافها. ممكن الاب الابن يحصل له مثلا بعض الامور في المدرسه، فلان قابلني وكلمني وكلمته وقلت له
كان مين المدير النهارده؟ قال لنا
مش مشكله، يقعد يتكلم كتير وانت تسمع له، ده امر جيد بالفعل، بس يمكن ان توجهه. يعني ممكن مثلا الابن مثلا يقول لك انا النهارده في المدرسه ضحكت على الاولاد ولعبت معاهم وكسبت منهم 10 جنيه، واخد بالك ازاي؟ ممكن تقول له لا بالفعل اللعب على الفلوس هذا لا، بعد ما تسمع منه
قمار،
هذا لا يجوز، ان هذا قمار وهذا حرام في الاسلام، واخد بالك؟ اذا انت بعد ان تسمع منه لا تصادره، ولكن تسمع منه ثم توجهه. اي الابن في حاجه الى ذلك، لكن انك الامور التربيه.
طب اكتب العنصر ده ايه؟
ما احنا قلناها
اهميه دور الاب.
ما هي ده القدوه، كله داخل في القدوه.
اهميه وجود الاب
داخل في القدوه
فعليا،
داخل في القدوه.
نعم
داخل في القدوه.
نعم
وليه تعقيب عليه؟
اتفضل.
دلوقتي احنا ما نقدرش نقول الاب يقوم بالدور كامل، بدليل ان احنا في المدارس مع علمنا ما فيها من مفاسد بندفع باولادنا الى المدارس، مع علمنا ما فيها من مفاسد. لو قلنا عايزين دور البيت وفقط يبقى ما نودوش المدرسه.
دكتور ابراهيم
ده بيحصلش.
اسمح لي اقول لك قصه في المدرسه. انا كنت مدرس، كان في حفله الولد، وكنا قاعدين مدرسين والمدرسات الاحياء منهم والاموات. فالشاهد الولد جه للمدرسه، ولد في سنه اولى ابتدائي 6 سنوات، قال لها عارفه يا ابله احلى حاجه في الحفله دي انت. المدرسه بتعمل ايه؟ اتفضل.
فانا عايز اقول ان احنا بندفع.
المدرسه بتعمل ايه
من ناحيه الموقف؟
الموقف. ما هو الكلمه دي سمعها منين لما قعدنا بقى انت يا ابني؟ المدرس كان بيقول للمدرس.
سبحان الله. فمساله دور المربين الاخرين ده لا يعني تخلي الاب، يعني ليس معنى كلامي ان يكون هناك مؤدب وهناك مربي كما كان الاوائل، لا يعني ابدا تخلي الاب، بل اقول الاب له دور والمربي له دور. الاب له دور لا يؤديه المربي، والمؤدب له دور يصعب على الأب أن يؤديها. وبالتالي أنا أستطيع، أي إنسان كل واحد له مشاغله، دكتور في عيادته والصبح في مستشفيته، مدرس وبيدي دروس، مهندس ومنشغل في أشغاله أو مقاول أو غيره أو غيره، أو حرفي الأمر أشد. فما نقدرش نقول له زي ما فضلت فكرمت قلت نحن نقول له كل يوم خد 2 ساعة من يومك، يبقى احنا بنكلفه بالنسبة له ما لا يطاق، لكن أكلفه بالقدر الأدنى اللي يربط بالأولاد ويضع فيه أصول تسير عليها أو يسير عليها البيت. والكلام ده مهم جدا، إن الأب يكون فعلا قائد والأم خلف وزيرة.
يعني حضرتك شايف فعليا لو قلنا الأب مع ابنك كل يوم ساعة يبقى ده لا يطيق.
أمر شاق على كثير من الأباء
فعلا.
أيوة طبعا، على كثير من الأباء مع الأحوال الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والكلام ده كله صعب جدا إنك تكلفه كل يوم يجلس ساعة أو ساعتين مع الإبن، لكن انا اكلفه ما يطيق. ونكمل الدور بمؤدبين ونكمل الدور بمربين.
بالام،
الام دي وزيره. وعشان كده انا بذكر دائما هنا حديث ابي هريره في الصحيح لما قال سليمان بن داود عليهما السلام لاطوفن الليله على 100 امرأة، لاطوفن الليله على 100 امرأة تاتي كل واحده منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. ونسي ان يقول ان شاء الله، اللي هو الجزء الأولاني اللي احنا ذكرناه في التربية، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلم ترد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، احنا بلغتنا نقول إنسان مشوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الشاهد من ذكر الحديث إن سليمان بن داود عليه السلام مع كثرة الذرية وكثرة الزوجات كان ينكح 700 امرأة كما جاء أيضا في الصحيح، شاغل، هذه كلها مشاغل، لكن له نية وله قصد ووضع أصول. ده هو بينكح علشان هيخرجوا يجاهدوا في سبيل الله، ودي نقطة مهمة جدا اللي حضرتك تضيفها للأصول. النية. إحنا نيتنا إيه من تربية الأولاد؟ لأن على حول هذه النية سيكون تصرف الأب وتصرف الأم. عايز أقول لازم يكون لكل أب وأم نيتين أساسيتين. الأولى في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا،
الوقاية من النار.
الوقاية من النار دي النية الأولى.
لا.
يبقى أنا بأهذب بسلوك ولدي بكل عمل هيبعده عن النار. الأمر الثاني قيام أمة مسلمة، جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
أمة مسلمة.
دي دعوة لنبي من الأنبياء أن يجعل من ذريتنا أمة مسلمة. دي نية غائبة. لو النية دي موجودة هيفرغ من وقته ويجلس مع أولاده. النية دي غائبة يبقى هو أهدافه كلها دنيوية، أهدافه كلها في جمع مال أو بناء عقار أو شراء وسيلة مواصلة. لكن لو كانت نيته بحق إقامة أمة مسلمة، دولة مسلمة، إصلاح أحوال المسلمين جملة، لو كانت الدينية تملك عليه كيانه، فبالفعل سيكون هناك خطوات إيجابية لأولها لا يظهر فيها صدقه أنه هيفرغ من وقته لأجل هذه
المسلمة. خدم حضرتك النية الصالحة والوقت يداهمنا. دكتور أحمد، احنا هذه الركائز
يعني في يعني ملحوظة بسيطة، وهي أننا الآن اتفقنا بعد هذا الحديث أن تربية الأولاد مشكلة.
اتفقنا
لأن صدر الحديث،
ولكن مشكلة لها حل.
مشكلة لها حل، لأن في بداية الحديث كأن الحديث يوحي بأن المسألة سهلة وبسيطة ومفيش مشكلة. فالآن اتفقنا أن هناك مشكلة
وأن حلها سهل،
وحلها يحتاج إلى مجهود، وهذا المجهود لن يوفق الإنسان فيه إلا إذا بذل عدة أمور. الأمر الأول أن يستعين بالله عز وجل. الأمر الثاني أن يحقق الربانية بالقدوة الصالحة والتربية التراكمية. ثم بعد ذلك أضاف الدكتور بعد جميل جدا، هو بعد النية. يعني لابد أن تكون لك النية في أول لحظة عند اختيار الزوجة وعند إتيانها وعند العلم بوجود الحمل وعند الولادة، أن هي لابد أن تكون موجودة. أنا أضيف جزئية بسيطة وهي مهمة جدا، وهي خطورة دور المرأة في تربية الولد، لأن الحديث الآن كله على الأب، كل حديث كله على الأب، أن الأب لابد أن يفارق جزء من الوقت، الأب مشغول، الأب كذا، الأب كذا. والجملة الوحيدة اللي احنا قلناها أن الأم غلبان
فاضية، فاضية
غلبان
فاضية.
أخذ بالك إزاي؟ كيف وقعت الأندلس؟ كيف سقطت الأندلس؟ لم تسقط الأندلس إلا عن طريق ضعف النساء. عندما تزود المسلمون بنصارى أو بالنصرانيات من قشتالة وأرجون، إيه اللي حصل؟ كانت هناك ذرية ضعيفة، ذرية ضعيفة تركوا الجهاد وتركوا نصرة الإسلام واجتهدوا في جمع المال وبناء القصور والتوسع في المباحات حتى تفككت أواصر القوة الإسلامية الموجودة، فسقطت الأندلس دولة دولة بعد استعانتهم بالإفرنج وتفكك الأندلس إلى طوائف. فالمرأة المسلمة ينبغي أن تقوم بدورها في تربية الأولاد، فلابد أولا من اختيار زوجة صالحة. نمرة اثنين، لابد أن تكون الزوجة قدوة كما أن الرجل لابد أن يكون قدوة. نمرة ثلاثة، لابد للزوجة أن تكون طائعة لزوجها، لا تخالف أبدا، لا سيما أمام الأولاد. لا يجوز لامرأة أن تخالف زوجها أمام أولاده، بل لابد أن تظهر الزوجة أمام الأولاد أنها مع الزوج في سفينة واحدة، في قارب واحد. والزوجة التي تخالف زوجها أو ترفع صوتها على زوجها أو تجعل حياته نكبا كدرا أمام أولادها هي مجرمة في حق الله ومجرمة في حق البيت، لأنها ستخرج أولادا مشوهين فكريا وعقليا ونفسيا ومعرفيا ودينيا. مهما صنع الأب من توجيه يمكن لهذه الأم أن تفسد كل شيء عن طريق خروجها على زوجها. فأنا أنبه على دور الأم في توجيه الأولاد وتربيتهم، كما أن الأم أو للمرأة دور في حمل الدعوة ودور في نشر الإسلام ودور في الجهاد في سبيل الله ودور في نصر دين الله، هي لها دور عظيم في تربية الأولاد. حادثة صغيرة أحكيها، هذه الحادثة حادثة أنس في الصحيح. أنس عندما كان يلعب مع الأولاد فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأولاد اللعب، بل دعا أنس ماذا تصنع؟ قال ألعب مع الغلمان. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وقال لا تخبر أحدا بهذه الحاجة. فلما تأخر عن أمه سألت أمه أين كنت؟ قال كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما هي؟ قال سر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبر بأحد. قالت الأم إيه؟ ماذا قالت؟ لو قالت إني أمك أخبرني، هل يعني تجعل سرا بيني وبينك؟ قالت حافظ على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم لها دور مهم جدا. إذا سلمنا يا دكتور أن الأب مشغول خارج البيت، الأم في داخل البيت هي أكثر احتكاكا بالأولاد، فلا بد للأم أن تقوم بدورها خير قيام. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك. فيه معانا خمس دقايق فممكن ناخد حضرتك والدكتور احمد تاني.
تمام ان شاء الله. حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ليس منا من لم يرحم صغيرنا. والحديث الاخر، علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. نخرج بالتربيه وهي الاعتدال والتوسط في التربيه.
جميل.
على ان تغلب الرحمة وأن يغلب الحب في الجانب التربوي. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين في الصلاة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ابنته في الصلاة، ولاد وبنات.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لما يبكي الصبي في الصلاة. ده كل جوانب من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الولد.
نعم.
في نفس التوقيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هنخرج بثلاث ركائز أساسية في هذا الباب على عجالة وبسرعة. مش
الاعتدال والتوسط.
الاعتدال والتوسط، الرحمة والحب، الصبر. الرحمة والحب الظاهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مداعبة الأطفال وحملهم ونحو ذلك ينبغي أن تغلب على المربي. رب العزة سبحانه وتعالى غلبت رحمته غضبه
سبحان الملك،
وهو الرب سبحانه
جل جلاله.
غلبت رحمته غضبه، وفي رواية سبقت رحمتي غضبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، دلهم على الرفق. مسألة الرفق حضرتك أشرت لها في مواقف في 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 تربية الأولاد، يعني وأنا أراقب البرنامج في انتظار اللقاء وتكلمتم عن الرضاعة.
أين؟
لمسألة حنان ورفق وحب من الأم بيسقى مع هذا الرضاعة. استقبال الولد بالبشاشة لما يأتي كثيرا لانشغال الآباء وانشغال الأمات، بس أقعد مش فاضي دلوقتي،
مين
دي مشكلة. الولد جاي من المدرسة وعايز يحكي، عايز يقول، عايز حد يسمعه زي ما تكرمت حضرتك قلت، عايز حد يسمعه، عايز حد يسمعه ويقوم له برفقه وبلين وبدون أن يشعره أنه بيقوم، ده هو بيسمع منه ومبسوط من سلوكه وعايز يسمعه. النقطة الأخرى اللعب اللي أشار عليها فضيلة الدكتور أحمد، التفاهم اللي بين الأولاد. الأعرابي لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الصبي قال أتقبلون الصبيان إن لا نقبلهم، فقال له أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فكأني بالأب بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويقول له أو نزع الله من قلبك الرحمة.
لا إله إلا الله.
انتوا بتقعدوا مع الاولاد وبتكلموهم؟ يعني ممكن الناس بتسمعنا دلوقتي يقول لك الله، هو في حد يقعد مع الاولاد ويسمعهم؟ اتحدثونهم؟ يقول له ونزع الله من قلبك الرحمه. اتلاعبونهم؟ انزع الله من قلبك الرحمه. فمساله الاصطحاب، ان الولد يصطحب مع الاب، يصطحب مع الاسره، دي مساله مهمه جدا في التربيه. نصحبه الى المسجد، نصحبه الى المحل اللي انا اذهب اليه او المكان يكون معي الولد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا.
نعم.
ليه؟ بيعلمنا.
نعم.
يصحبه بتصحبه الأسرة بتتعلم منه.
نعم.
الأسرة بتصحبه تتعلم منه. مسألة المحور الثاني في الكلام دوت إنه قال اضربوهم لعشر. فالضرب جاء بعد ثلاث سنوات. ثلاث سنوات لما نضرب في 352 يوم السنة الهجرية طبعا زي ما اتعلمنا.
نعم.
في خمس صلوات يوميا هيطلعوا 5500 أو 300 صلاة تقريبا، يعني 5300 مرة بقول ولد صليت الظهر، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، ما صليتش ليه؟ هي الصلاة وحشة؟ طب تعالى معايا، طب قوم اتوضى، 5000 مرة على الأقل. صبر. فالتربية تحتاج إلى صبر.
صحيح والله.
وده يعني إذا كنا هننهي بشيء في هذا البرنامج، أنصح نفسي وأنصح الآباء والأمهات والمربين بالصبر، وما يلقاها إلا الذين صبر. النبي علمنا الصبر في هذا الحديث، ثلاث سنوات علموا الصلاة. وما تمدش إيدك عليه، لا تعجل بالضرب، لا تعجل بالضرب، ما ينفعش تضربه قبل 10 سنوات على الصلاة، رغم أن الصلاة عمود الدين. فكيف بأمور الحياة العادية أو غيرها من العباد دونها؟ ولا شك
أصبر 5000 مرة في الصلاة،
5000
نعم،
وتصبر على ذلك وما تضربوش. هل نسلك هذا المسلك في التربية؟ لو سلكناه الولد سيتعلم وسيتربى بإذن الله تعالى. ولهذا لم تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم ولد، عمره ما ضرب ولد ولا ضرب امرأة
صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ لأن عنده هذا الصبر، أخذ بالمبادئ، استعان بالله سبحانه وتعالى، طبق هذا الإسلام ونصح وصبر، تأتي النتيجة الثمرة.
نعم.
أما الضرب فلا يختم به.
ربنا يكرمك يا دكتور، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. والدكتور أحمد ناخذ لمحة أخيرة.
يعني ما ذكره الأخ الحبيب الدكتور إبراهيم جزاه الله خيرا هو كلام موفق ومسدد، ويعني لا أزيد عليه، فهو في
وبقية
لا أزيد عليه. وأدعو الله تعالى أن يوفق المسلمين الحضور والمشاهدين إلى العمل بما سمعوا،
أمين.
وأن يرزقنا الصدق في القول والاجتهاد في الفعل، وألا يجعل حظنا هو الكلام.
أمين.
نسأل الله تعالى التوفيق إن شاء الله.
أمين. ليس ثمة شيء.
لا، ما يعني بعد هذا كله يعني
واحدة بس.
نعم.
عنصر واحد بس.
الحمد لله تكلمنا عن
تكلمنا
عن القدوة والتربية والنية وكل هذه الأشياء حقيقة ممكن ترجع إلى بند واحد وبند القدوة. فنسأل الله تعالى يوفقنا إن شاء الله.
أيوة. نعم أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. في نهاية المحور الثالث من محاور تربية الأولاد في الزمن الصعب، الركائز الأساسية والأصول والركائز الأساسية في تربية الولد، ذكرنا 13 عنصرا. أولا صدق اللجوء إلى الله في تربية الأولاد، الدعاء للأولاد وعدم الدعاء عليه. 2 الأكل الحلال. 3 القدوة. 4 التربية التراكمية، علم واحدة واحدة. 5 التركيز في بث القيم، أن أبث القيم، قيمة الصدق، أن أبث القيم، قيمة المسامحة، قيمة الكرم، قيمة السخاء والطيبة وعدم الإساءة إلى أحد واحترام الآخرين، قيم، بث القيم، قيمة قيمة، تعليم الأخلاق، مش بقول تعليمها بالكلام، بث القيم. 6 المنهج، أن يكون هناك منهج في البيوت، هناك منهج لتربية الأولاد. وأنا كنت بودي أن أنا أشير إلى مجموعة من الكتب تمثل منهج في تربية الأولاد، ولكن أنا إن شاء الله مش عايز أوعد، لكن أظن إن شاء الله أن هيكون في حلقات تانية في هذا الموضوع بالذات، لأنني أرى أنه لم ينتهي بعد، وأريد أن أستثمر الدكاترة مرة أخرى في مسألة إيجاد منهج، وضع منهج واضح. وأظن ده ممكن نعتبره إن شاء الله من الآن نعمل فيه دكتور أحمد النقيب ودكتور إبراهيم في وضع منهج واضح في تربية الأولاد. 7 إيجاد المدرس المستأجر وإعادة طائفة المربين والمؤدبين إلى الواقع الإسلامي. 8 أهمية وجود الأب فعليا كمربي وقدوة. 9 النية الصالحة في تربية الأولاد تقوم على محورين، الوقاية من النار وقيام الأمة المسلمة. 10 الأم المربية زوجة طيعة، زوجة طيعة. 11 الاعتدال والتوسط في التربية. 12 الرحمة والحب والرفق. 13 اصبر 5000 مرة، اصبر 5000 مرة ولا تتعجل. أسأل الله أن يرزقنا الصبر ويجعلنا من أهله. اللهم ربي لنا أولادنا وأصلح لنا زوجاتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ابقوا معنا، المحور الأخير القادم محور خطير في تربية الأبناء لما نلتقي بعد الفاصل. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.